الحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. الاعتبارات التي تقدمت للماهية هي كالتالي: تارة نلحظ الماهية بنحو الماهية المهملة. الماهية المهملة تعني أننا ننظر إلى الماهية بما هي في مقام تقررها، لا ننظر إلى غير ذاتياتها، بما هي هي، لا ننظر إلى شيء خارج عنها، نسميه الماهية المهملة. وتارة تكون الماهية هي اللا بشرط المقصد، وتنقسم هذه الماهية إلى ماهية ملحوظة بشرط شيء، وماهية ملحوظة بشرط لا، وماهية ملحوظة لا بشرط قسم. هذه ماهيات خمسة، مصطلحات خمسة، لكن الاعتبارات التي يمكن أن توجد في الذهن بنحو مستقل هي أربعة، فإن اللا بشرط المقسمي ليس له وجود منحاز في الذهن. هذا بحسب عقيدة مصنفنا رحمه الله. الأقوال في المسألة كما تقدم هي قولان: القول الأول هو قول المتقدمين عليهم السلام، قول القدماء، قول القدماء هو أن الموضوع له اسم الجنس الماهية المطلقة، الماهية المطلقة، هذا هو قول القدماء. الموضوع له اسم الجنس الإنسان، الماهية المطلقة. يوجد تصويران لقول القدماء. التصوير الأول أن الإنسان الذي هو اسم الجنس موضوع لمن؟ موضوع لمعنى مركب الذي هو الحيوان، الحيوان الناطق، زائدا قيد الإطلاق، بمعنى أن الواضع عندما وضع اسم الجنس لاحظ بشرط شيء، لاحظ شرط الإطلاق، فقاس هذه الماهية التي هي الحيوان الناطق، قاسها إلى شيء آخر غير المحمول. المحمول هو الوضع، وضعتها لهذه الماهية، وضعت بإزائها كلمة إنسان. قاس هذا المعنى، قاس هذه الماهية إلى الإطلاق، واشترط وجود الإطلاق في هذا المعنى الموضوع له، حينئذ حمل المحمول اللي هو وضعت بإزائها كلمة إنسان. فإذا الإطلاق إما هو جزء في المعنى الموضوع له، أو هو قيد وشرط في المعنى الموضوع له. هذا التصوير الأول، وهو ينتهي إلى بشرط شيء. التصوير الثاني، التصوير الآخر، أن الماهية المطلقة يقصد بها لا بشرط المقسم، عفوا القسم، لا بشرط القسم، يعني عندما أراد الواضع أن يضع لفظ إنسان نظر إلى الحيوان الناطق، لم يشترط فيه الإطلاق ولم يشترط فيه عدم الإطلاق يعني التقييد، وإنما لاحظه لا بشرط من حيث الإطلاق وعدم الإطلاق. عندما أراد أن يحمل هذا المحمول على هذا الموضوع، الموضوع هو الماهية الحيوان الناطق، المحمول هو وضعت بإزائها كلمة إنسان، قاس هذا الموضوع اللي هو الماهية، قاسها إلى الإطلاق، إلى هذه الصفة الوصف الخارج عن الذات. قال أنا عندما لاحظت هذا الموضوع هذه الماهية لاحظتها لا بشرط من حيث الإطلاق، لا أشترط وجود هذا الوصف ولا أشترط عدم وجوده، لا بشرط قسمي، ووضعت الماهية بإزاء ووضعت الاسم الجنس بإزاء هذه الماهية التي لاحظتها لا بشرط قسمي. هذا هو التصوير الثاني. المصنف قال لا حد يشكل علينا كما فعله صاحب الكفاية، قال أن هذا اللحاظ سيكون جزءا دخيلا في المعنى الموضوع له، وبالتالي إذا كان الجزء دخيل في المعنى الموضوع له بالتالي هذا راح يجعل هذا المعنى المتصور، راح يجعل هذه الماهية ذهنية ولا يمكن أن تطبق في الخارج إلا بنحو حذف القيد، وبالتالي في القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية راح يكون الاستعمال كله مجازي. فإننا نجيب نقول لا، في الحقيقة هذا اللحاظ مصحح لعملية الواضع بهذا المعنى، بهذا النحو مصحح لعملية الواضع الذي أجبنا به هناك، نجيب به هنا. فإذا الواضع عندما وضع اسم الجنس بإزاء الماهية لاحظ الماهية بشرط الإطلاق ووضع اسم الجنس لها، لاحظون كيف؟ وضع اسم الجنس لها. هذا كان كلام القدماء. فإذا الموضوع له الماهية المطلقة الملحوظة بشرط شيء أو اللا بشرط القسم. أما بالنسبة، هذا طبعا كل كلامنا بالنسبة إلى القدماء، وأما بالنسبة للمتأخرون كان لديهم رأي آخر. المتأخرون قالوا أن الموضوع له هو ذات الماهية، الموضوع له اسم الجنس، الموضوع له الإنسان وماهية الحيوان الناطق. لكن الأعلام لما بدأوا يتحدثون ويصورون هذه النظرية، هذا القول بتصوير فني اصطلاحي، تعددت أقوالهم، تعددت آراؤهم، تعددت بياناتهم وعبائرهم، مما أدى إلى عدم وضوح المطلب بصورة جيدة. دعانا أن نذكر مقدمتين قبل هذا الأمر الثالث، من باب المقدمة لهذا الأمر الثالث. الأمر الأول والثاني كان مقدمة، اعتبارات الماهية مقدمة لهذا الكلام، ويمكن أن نلخص عبائر المتأخرين في أربعة صور، في أربعة تفسيرات، في أربعة أقوال. الأول أن المتأخرون، القول الأول يصير أن في نظرية المتأخرين اللي وذات الماهية، القول الأول يقول أن اسم الجنس موضوع للماهية المهملة، سيد أخوي رحمه. الثاني أن اسم الجنس موضوع للماهية اللا بشرط المقسمي سلطان العلماء. القول الثالث يقول أن الماهية موضوعة، أن اسم الجنس موضوع للماهية المهملة التي هي نفس الماهية اللا بشرط، التي هي نفس الماهية اللا بشرط المقسمي. والذي يذهب إلى ذلك صاحب الكفاية والشيخ النائمي رحمه الله. القول الرابع أن اسم الجنس موضوع للماهية الملحوظة باللا بشرط القسمي كما ذهب إليه كومباني وتبعه اليوم المصنف رحمه الله. تلاحظوا كما ستجدون. يقول المصنف رحمه الله: إذا دققتم في تقسيم هذه الأقوال ستجدون أن القول الرابع عند المتأخرين هو نفس التصوير الثاني عند القدماء، نفس التصوير الذي ذكر لعباء في لمقولة القدماء نفسه. ما هو معنى الماهية المطلقة عند القدماء؟ صور بأنه الملحوظ بشرط شيء، الماهية الملحوظة بشرط شيء، والماهية الملحوظة لا بشرط القسمي. القول الرابع للمتأخرين أن الموضوع له اسم الجنس ولا بشرط القسمي، هو هو لا يختلف. وبالتالي يمكننا أن نوجد مصالحة، مصالحة بين المتأخرين من أصحاب القول الرابع وبين القدماء، ونقول أن مقصود القدماء هو ألا بشرط القسمي، والذي يعني أن الموضوع له هو ذات الماهية لا بشرط شيء، لا بشرط لا، وإنما لا بشرط، لا بشرط. وبالتالي ينحصر تفسير قول القدماء بأن الموضوع له اسم الجنس بالماهية المطلقة سينحصر بالتفسير الأول، وهو أنه الموضوع له اسم الجنس الماهية بشرط شيء، بشرط الإطلاق، الملحوظة بشرط الإطلاق. ولو تمكننا أن نستظهر من عبائر القدماء من عبائرهم التصوير الثاني، يمكن أن نقول إذن القدماء ليس لديهم قول آخر خامس في المسألة. عندنا أربعة أقوال للمتأخرين، القول الرابع للمتأخرين في الحقيقة هو نفس قول القدماء، لأن القدماء يعتقدون أن الموضوع له اسم الجنس والماهية لا بشرط القسم، غاية لما عبروا عنها بالماهية المطلقة. أكو مشكلة فقط تحول بيننا وبين هذه المصالحة بين المتأخرين والقدماء. المشكلة أن بعض القدماء يمكن أن يستظهر من عبائرهم قولهم أن استعمال اسم الجنس في المقيد استعمال مجازي، وهذا يعني أن اسم الجنس عندما وضع لمعناه وضع للماهية الملحوظة بشرط الإطلاق، ولذلك عندما يستعمل اسم الجنس في الماهية المطلقة استعملت أنت إنسان في الإنسان في الحيوان الناطق من دون قيد، هذا استعمال حقيقي لأنك هنا استعملت هذا اللفظ في معناه الذي وضع له بقيد الإطلاق، استعملت الحيوان الناطق من دون قيد. أما لو أنك استعملت اسم الإنسان في الإنسان في الإنسان العادل وقلت الإنسان العادل يجب احترامه، هنا هذا الاستعمال مالتك لكلمة الإنسان استعمال مجازي، لأن الإنسان لابد أن تلحظه أنت في مقام الاستعمال أيضا بشرط الإطلاق حتى تحافظ على الموضوع له. هو وضع للحيوان الناطق بشرط لحاظ إطلاقي، بشرط الإطلاق، وأنت لاحظت الحيوان الناطق العادل بقيد العدالة، أو قلت الإنسان الفاسق لا يجب إكرامه، أيضا استعملت استعمالا مقيدا استعمالا مجازيا، لأنك جبت الحيوان الناطق وباوعت إلى جنب قيد الفاسق أو قيد غير العادل، هذا قيده، هذا خلاف المعنى الموضوع له، لابد أن تلحظ بشرط الإطلاق. المشكلة التي تقف أمامنا هي أن بعض القدماء مثل صاحب المعالم رحمه الله يقول بأن استعمال اسم الجنس في المقيد استعمال مجازي. هاي المشكلة إذا قبلناها، إذا وجدناهم يصرحون بذلك، حينئذ نقول إذن أكو فرق بين القدماء وبين القول الرابع لدى المتأخرين. فإن القول الرابع لدى المتأخرين يعتقد بأن استعمال بأن الموضوع له هو ذات الماهية، وبالتالي استعمال اسم الجنس حتى في المقيد هو استعمال حقيقي. إذن لابد أن نفسر قول القدماء بالتفسير الأول، أنه موضوع للحيوان الناطق بقيد الإطلاق بشرط الإطلاق حتى يكون مجازي.
سيدنا عفوا، هنا جزء من القدماء قال
بلي، يكفينا أنه وجود قول لبعض القدماء،
وجود البعض الآخر يقول
إذا استظهرنا من البعض الآخر أنه لا يعتقد بالمجازية فبها ونعمة. نقول إذا رأيه يمكن أن يستظهر منه أنه يرى، فإذا راح نقول، فإذا توجد خمسة أقوال مو ستة أقوال، توجد خمسة أقوال. القول الأول أن الموضوع له هو الماهية المطلقة، يعني الملحوظة بشرط الإطلاق، والأقوال الأربعة الأخرى هي أقوال المتأخرين. إذا لا توجد ستة أقوال، عندنا اثنين عند القدماء وأربعة عند المتأخرين. إذا كل واحد من القدماء إذا استظهرنا منه أن الموضوع له هو في اسم الجنس هو الماهية لا بشرط قسمي، إذا هذا يقول بمقالة المتأخرين، القول الرابع من المتأخرين. المصنف يقول أي الأقوال الأربعة هي الصحيحة؟ أي الأقوال الأربعة هي الصحيحة؟ القول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ يبدأ بالقول الثالث، يقول أولاً القول الثالث خطأ غير صحيح من خلال ما تقدم في الأمرين الأولين. نكتشف عند الحديث عن اعتبارات الماهية، نكتشف أن القول الثالث خطأ. لماذا؟ لأنه الماهية المهملة غير الماهية إلا بشرط المقصد، أمران مختلفان لحاطان متناقضان. الماهية المهملة يعني أنت لاحظت الماهية ولم تلحظ معها شيئا آخر، لم تقسها إلى شيء غير الذات، بينما الماهية إلا بشرط المقسمي ركنها الركين أنك لاحظت الماهية وقستها إلى شيء خارج عن ذاتها. الماهية المهملة لاحظت الماهية ولم تلحظ معها غيرها. الماهية إلا بشرط المقسمي لاحظت الماهية ولاحظت، هناك لم تلاحظ، هنا لاحظت معها غيرها، متناقضان نقيضان. فكيف يمكن أن نقول بأن الماهية المهملة هي نفس اللا بشرط المقسمي وهي نفسها الموضوع لها اللفظ اسم الجنس؟ هذا خطأ. فنطلع على واحد. اثنين، الماهية اللا بشرط المقسمي، أو على مو مهم ترتيب المصنف سواء توافق مع ترتيب المصنف أو لا. القول الثاني أن اسم الجنس موضوع للماهية ألا بشرط المقسم، هذا صحيح أو خطأ؟ هذا أيضا خطأ، هذا أيضا غير تام. أيضا لما قلنا سابقا أن الماهية ألا بشرط المقسم لا يوجد تعين لها ووجود مستقل في الذهن. المقسمي بل لا لا المقسمي هذه المقسمي لاحظون الماهية إلا بشرط المقسم لا وجود لها في الذهن، لا تعين لها في الذهن، مثل الكلمة في الخارج لا وجود لها في الخارج إلا في الاسم والفعل والحرف. المقسم في الذهن أيضا لا وجود منحاز ومستقل لها، إما توجد في بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط قسم. لا يوجد شيء في الذهن إلا وجود المنحاز والمستقل. هذا كلام المصنف رحمه، ولا تأخذون أخذ المسلمات وبعدين يكون الشر وهناك من يخالف. مهم أن لا بشرط المقسمين لا وجود له مستقل، يعني ما عندك وجود مستقل وصورة مستقلة لله بشرط المقسم في ذهنك. لا، إذا تريد توجد الله بشرط المقسم في الذهن كنت توجده في الماهية الملحوظة بشرط شيء، أو الماهية الملحوظة بشرط لا، أو الماهية الملحوظة لا بشرط اللي هي قسيمة للقسمين الأولين. أما الجامع بين هذه الثلاثة لا وجود له في الذهن، مستقل يعني منحاز، منحاز مثل الحيوان في الخارج لا وجود له منحاز عن أفراده عن أنواعه. الجنس، هذا الجنس لا وجود الجامع للأنواع لا يمكن أن تجده خارجا، أنت أن تجده خارجا بمعزل عن الأنواع مالت. ما تلقى حيوان الجنس هذا لوحده مستقل، لو تلقى في ضمن الإنسان، لو في ضمن الفرس، لو في ضمن الطير، لو في ضمن السمك وما شابه. إذن الماهية إلا بشرط المقسم لا يوجد تعين لها، وبالتالي إذا ما إلها وجود ذهني مستقل وما إلها تعين لا يعقل إذن أن اسم الجنس وضع بإزائها، لأنه عندما يريد الواضع أن يضع اسم الجنس مقابل معنى لابد أن يحضر هذا المعنى بنفسه في الذهن وينظر إليه ثم يضع اللفظ بإزائه ثم يضع اسم الجنس بإزائه. ولما لم يكن للماهية إلا بشرط المقسم تعين في الذهن مستقل ومنحاز عن الثلاثة، إذن كيف يأتي الواضع ليحضره لوحده في ذهنه ويقول أنني وضعت اللفظ له؟ لا يمكن، لا وجود له، لا وجود له. أما إذا يجينا مثلا مثل السيد الشهيد رحمه الله ويقول الله بشرط المقسم يمكن أن يوجد في الذهن بوجود منحاز، يمكن أن يوجد في الذهن بوجود، هذا بعد الدليل ما يجي له، ما يمكن أن يوجد. سيد الشهيد يقول بالله أطلع من عالم المعقول الأولي للمعقول الثانوي، ومن علياء المعقول الثانوي نقدر نسوي لنا جامع ينظر إلى ذن الثلاثة؟ نعم نقدر. أنت بمجرد أن تطلع من هذه الرتبة إلى رتبة أعلى تقدر توجد صورة أعلى، هنا في تلك الصورة الأعلى يوجد وجود منحاز مستقل في تلك الرتبة الأعلى. المهم سأقول هذا ليصير من البديهيات في أذهانكم، خلوا مجال للنقاش بي. يعني المصنف هكذا يعتقد أن لا بشرط المقسم لا تعين لها في الذهن مستقل عن أقسامها، وبالتالي وضع ما يصير الواضع يكون يحضر هاي الصورة اللا بشرط المقسم في ذهنه ويضع اللفظ بإزائها مع أنه لا وجود مستقل لها في الذهن. وإذا أوجدها في ضمن هذا واحد ذن الثلاثة راح يصير الموضوع له واحد ذن الثلاثة الذي أحضره إلى ذهنه. فإذا هذا الثاني متام. الثالث، الأول يعني، الأول أيضا غير تام، غير صحيح. الأول أيضا غير صحيح. ليش مو صحيح؟ لا يمكن أن نقول أن اسم الجنس موضوع للماهية المهملة، لا يمكن. ليش شيخنا المظفر قال معنى الماهية المهملة أنك لم تقس الماهية إلى شيء آخر، لم تقسها إلى شيء آخر غير الذات والذاتيات أبدا، هذا معنى لم تقسها إلى شيء آخر، ولم تحمل عليها غير الذات والذاتيات. هم المحمول هو من الذاتيات، هم المقيس إليه من الذاتيات. قستها إلى الذات وحملته عليها، فقلت الإنسان حيوان ناطق، أو الإنسان حيوان، أو الإنسان ناطق. قست الماهية إلى الحيوان الناطق وحملت الحيوان الناطق عليها. قست الماهية إلى الحيوان وحملت الحيوان عليه حملا شائعا صناعيا أو ما شابه ذلك. هذا في ماهية المهملة. بينما في عملية الوضع أنت تلحظ الماهية وتقيس الماهية إلى غيرها، أنت تلحظ الماهية وتقيس الماهية إلى غيرها، تقول هذه الماهية وضعت بإزائها اسم الجنس المحمول، إذن ليس من الذاتية. إذن أنت الآن ستقيس شيء آخر إلى الماهية، هذا الذي تقيسه أنت إلى الماهية إما نفس المحمول أو شيء آخر غير المحمول. المهم أنت سوف تقيسه، سوف تدخل في الدائرة شيء غير الذاتيات. وبالتالي أنت الماهية التي لاحظتها تريد أن تحكم عليها بالوضع بأنك وضعت بإزائها اسم الجنس اللي هو إنسان، لفظ إنسان. إما تلحظها راح تقيسها، إما تلحظها بشرط الإطلاق أو بشرط عدم الإطلاق أو بشرط عدم القيد عفواً أو ألا بشرط، واحد من ذني الثلاثة. فإذا كيف تقول مهملة؟ لا يمكن أن نقول بأن الموضوع له اسم الجنس عما هي المهملة، لا يمكن ذلك. إذن الحق ينحصر في الرابع، أنت لاحظت الماهية لا بشرط، لا بشرط القسم. المصنف يقول خلي أوضح لكم، أدقق لكم. مرة أتحدث على أساس الوضع، مرة الاستعمال، مهم هذا، مهم يا أخوان، حتى ترتفع بعض اللي يدقق راح تجي إشكالات ترتفع من خلال هذا الذي سوف يذكره المصنف. مرة نتحدث على أساس الوضع وحال الوضع، مرة نتحدث في حال الاستعمال. خلينا نجي اولا نتحدث للواضع، عن الواضع. ماذا فعل الواضع؟ الواضع اتعلمون ماذا فعل؟ الواضع عندما اراد ان يضع اسم الجنس للماهيه قال عندي حيوان ناطق اريد ان احكم عليه، اريد ان احمل عليه وضعت بازائه كلمه انسان، هذا المحمول. سوف انظر اليه، سوف ألحظه، أنا الواضع ألحظ ماهية الحيوان الناطق، سوف أنظر إلى هذا المعنى، إلى هذه الماهية، لا بشرط من حيث الإطلاق، لا بشرط، لا بشرط من حيث الإطلاق، لأنه لحاظ بشرط شيء يسوي لي مشكلة، بشرط الإطلاق راح يسوي لي مجازية كثيرة في كل العلوم، في القضايا الخارجية والحقيقية، في كل القضايا اللي يستعملونها العرف راح يصير مجازية. بشرط لا أيضا راح يسوي المجازية، بشرط لا يعني شنو؟ يعني وضعت الماهية، ماهية الحيوان الناطق بشرط عدم القيد، هذا معنى هم نفس الشيء، راح يكون استعمال هذه، استعمال اسم الجنس الذي وضع للماهية بشرط عدم القيد في موارد وجود القيد استعمال مجازي. ونحن في العلوم وفي العرف وعند العقلاء عادة نجيب القضايا، قضايا خارجية من دون هذا القيد. فإذا الواضع عندما وضع إلى اللحاظ الثالث، يعني نظر إلى الحيوان الناطق لا بشرط من حيث الإطلاق ومن حيث عدم القيد، ومن حيث عدم الإطلاق، من حيث القيد ومن حيث عدم القيد، لا بشرط، ثم وضع، ثم حكم، ثم حمل الواضع على هذه الماهية، باوع للماهية، باوع للحيوان الناطق لا بشرط، ثم قال وضعت بإزائه، إذا هذا المعنى، بإزائها، بإزاء هذه الماهية الملحوظة باللا بشرط، وضعت بإزائها كلمة إنسان، وضع بإزائها كلمة إنسان، هذا حال الوضع. خلصنا من عنده طبعا قبل أن ننتقل، هذا حال الوضعين، هذا في حال الواضع. الواضع لم يجعل اللحاظ جزءا من المعنى ولا شرطا في المعنى الموضوع له، وإنما هذا اللحاظ حال للوضع. الوضع، وضع الاسم لهذا المعنى تم في حالة النظر إلى هذا المعنى بنحو لا بشرط اسمي، صحيح للوضع. الوضع يتوقف عليه، لا أنه جزء أو قيد في المعنى الموضوع لا، وبالتالي حتى تصير القضايا قضايا ذهنية. خلصنا من الوضع، تعال معي إلى الاستعمال. أنا المستعمل الآن اجيت لقيت هاي الظاهرة قدامي، أن أخونا بالله الواضع وضع الماهية لله بشرط القسم، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الواضع وضع اسم إنسان المه لذات الماهية الحيوان الناطق. وعند الواضح فتح ناظريه ونظر إلى هذا إلى هذه الماهية بلا بشرط، من دون أخذ شرط الإطلاق ولا شرط عدمه، من دون أخذ شرط القيد ولا شرط عدمه. ذات الماهية، ذات الحيوان الناطق. إذن الموضوع له هو ذات الماهية، هذا هو الموضوع لك. وأنا المستعمل إذا أردت أن أحقق استعمالا حقيقيا لازم أستعمل اسم الجنس وين؟ في ذات الماهية. أنا إذا استعملت اسم الجنس على القمر، في الأرض، في باطن الأرض، على المريخ، في السماء، في 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 الجنة، وين ما أستعمله، إذا استعملت في ذات الماهية هذا استعمال شنو؟ حقيقي. وهو استعمال حقيقي سواء استعملته بلحاظي أنا المستعمل. دقق معي، استعمال حقيقي إذا استعملت إذا استعملت اسم الجنسي بهذا اللحاظ، مع لحاظ لا بشرطي، لا بشرط قسمية، أو استعملته بشرط لا، أو استعملته بشرط شيء، أو استعملته بنحو أو استعملته بنحو الماهية المهملة، في كل هذه الحالات استعمال حقيقي، لأن المستعمل فيه ذات الماهية. وحافظت أنا على الموضوع، على الموضوع له وعليه. لاحظ الاستعمال الحقيقي في اللا بشرط القسمي. أنا قلت الإنسان مكرم عند الشريعة، هنا باوعت للحيوان الناطق مو بنحو الإهمال، لأن حملت عليه غير ذاتي له. مكرم عندك مو من ذاتية الإنسان هذا، فهو ليس من الماهية المهملة، كما أنه لم أقيده بشيء. الإنسان نظرت إلى الإنسان بغض النظر عن القيود وبغض النظر عن التقييدات أبدا، لا من ناحية العالم لا من ناحية الجاهل، لم أشترط فيه العلم وعدم العلم، لم أشترط فيه السلامة وعدم السلامة، لم أشترط فيه شيء أبدا، لا بشرط شيء ولا بشرط لا، لا بشرط. هنا أنا استعملت هذا اللفظ في هذا المعنى، وهنا أنا اللحاظ أنا مالتي المستعمل صار نفس اللحاظ مالت الواضع، يعني حال يعني الحال الذي تم فيه الاستعمال هو نفس الحال الذي تم فيه الواضع. اشتركنا أنا والواضع باللحاظ، هذا واحد. اثنين، أجيت قلت الإنسان غير العادل لا كرامة له، لا كرامة له. إحنا ماذا فعلت؟ أنا جبت صورة الحيوان الناطق في ذهني أريد أحكم عليها بعدم الكرامة، قستها إلى العدالة، فاشترطت في هذه الماهية اللي أرد أحمل عليها عدم الكرامة، اشترطت عدم العدالة بشرطي لا. لا هذا استعمال مجازي، لا مو استعمال مجازي، لأن اللحاظ لا بشرط القسمي حيال الوضع لم يكن شرطا في الموضوع له، الموضوع له هو ذات الماهية، وأنا استعملت اسم الجنس اللي هو الإنسان في ذات المعنى في ذات الماهية. غاية الأمر نظرت إلى هذا إلى هذه الماهية إلى هذا المعنى، نظرت إليه بلحاظي بشرطي لا، وأنا الاستعمال المجازي. فهنا المعنى الموضوع له محافظ عليه، والاختلاف بيني وبين الواضع جرى في حال ولحاظ كلينا، هو كان ينظر لذات الماهية باللحاظ الثالث، وأنا أنظر إلى ذات الماهية باللحاظ الثاني، وهذا في كل اللحاظات أنت شوف نفس المعنى طبقه، بس المهم هو الماهية المهملة. الإنسان حيوان، أو الإنسان حيوان ناطق. مرة أحمل الجنس والفصل على الإنسان في الحد التام، مرة أرد أحمل حمل شائع صناعي، أحمل الحيوان على الإنسان على مصداقه. في هذه الحالة أنا سويت أنا جبت ذات الماهية في مقام، في مقام الاستعمال جبت ذات الماهية، ولم ألحظ معها غير ذاتيات، لم أقسها إلى شيء خارج عن الذات، هذا في مقام الاستعمال. هل خالفت، هل خالفت جزءا في الموضوع له؟ هل خالفت، هل جئت بغير الموضوع له؟ هل خالفت شرطا في الموضوع له؟ والموضوع له ما هو؟ ذات الماهية. ذات الماهية ليش هو الواضح اشترط علي في حال الاستعمال أن أقيس هاي الماهية إلى شيء خارج ذاتي؟ أبدا أبدا، أستغفر الله. الواضع قال هاي الماهية لا أنظر إليها بالله بشرط وأحمل عليها الوضع، أنا ما خالف فليفعل ما يشاء، هو المهم الموضوع له من قبله ما هو؟ ذات الماهية، أنا محافظت على المعنى الموضوع له. ماكو مجازية إذن؟ لا يوجد مجازية في كل هذه، في كل عمليات الاستعمال. إذن الحمد لله خلصناكم من المجازية. إذن المصنف يقول باعوا إلى حال الوضع وباعوا إلى حال الاستعمال حتى يتضح لكم كيف أن القول الأخير هو القول الصحيح. أطبق هذا المقدار إن شاء الله يوصلني الوقت. قال قال هذا قول القدماء، وأما المتأخرون، المصنف ذكر قول القدماء وقال له تصويران وذكر التصويرين ورد الإشكال الذي يورد على هذين التصويرين وهو إشكال شيخنا الآخوند رحمه الله. ثم بعد ذلك قال وأما المتأخرون، وأما المتأخرون ابتداء من سلطان العلماء قدس سره فإنهم جميعا اتفقوا على شيء واحد، ما هو؟ أن الموضوع له ذات المعنى للمعنى المطلق، ذات الماهية للماهية الملحوظة بشرط شيء، حتى لا يكون استعمال اللفظ في المقيد، استعمال لفظ إنسان في المقيد في الإنسان العادل مجازا. وهذا القول بهذا المقدار من البيان واضح، ولكن العلماء من أساتذتنا اختلفوا في تأدية هذا المعنى بالعمارات لمن اجوا حتى يقربون هذا المعنى ويستدلون عليه ويوضحون المقصود به تعددت عبائرهم
حتى ينسجم مع جميع الأقوال لابد من القول بالرابع، بينما من قال بالثاني لا ينسجم مع جميع الأقوال.
لا شوفوا من قال بالثاني، من قال بالثاني ما عنده مشكلة في
يعني هو مع جميع الأقوال لا يكون مجازيا.
لا شوفوا أبو القول الها القول الثاني القول لا إحنا على نظر المصنف أصلا ما يمكن يعني هذا القول الأول مستحيل أصلا هذا مستحيل. القول الثاني ألا بشرط المقصد أيضا مستحيل غير ممكن. طبعا لو أمكن لو أمكن راح ينسجم مع الجميع، لو أمكن راح يكون منسجم مع الجميع. أما الثالث أكو مشكلة به، الرابع هو الذي يخلو عن الإشكال. لكن العلماء من أساتذتنا اختلفوا في تأدية هذا المعنى بالعبارات الفنية مما أوجب الارتباك على الباحث وإغلاق طريق البحث في المسألة. صار المطالب صعبة جدا لما تصدوا إلى فذلكة الموقف، لذلك التجأنا إلى تقديم المقدمتين السابقتين حتى نفهم كلمات الأعلام لتوضيح هذه الإصطلاحات والتعبيرات الفنية التي وقعت في عباراتهم. ولذلك طالب الكفاية مثلا سيد الشهيد رحمه الله بيان في الحلقة الثالثة بيان بارع جدا للمسألة، صاحب الكفاية رحمه الله ما بيّن هذه المقدمة، ولذلك الأستاذ هم يضطر لأنه ما بيّن المقدمة ويستعمل هاي الإصطلاحات، بالنتيجة الأستاذ يضطر أن يفتح هاي الإصطلاحات. واختلفوا فيها على أقوال، منهم أولا منهم من قال إن الموضوع له الماهية، إن الموضوع له هو الماهية المهملة المبهمة، يعني الماهية من حيث هي السيد الخوي رحمه الله. اثنين، ومنهم من قال إن الموضوع له الماهية المعتبرة بالله بشرط المقسم، المعتبرة يعني الملحوظة المنظور إليها بهذا اللحاظ، بلحاظ الله بشرط المقسم. هذه ماذا سلطان العلماء رحمه الله. ثلاثة، ومنهم من جعل التعبير الأول نفس التعبير الثاني، يعني الموضوع له هو الماهية المهملة اللي هي الماهية ألا بشرط المقسم، كما ذهب إليه صاحب الكفاية وذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله. ثلاثة، ومنهم من جعل التعبير ومنهم من قال إن الموضوع له ذات المعنى لا الماهية المهملة ولا الماهية المعبر المعتبرة بالله بشرط المقسم، ولكنه ملاحظ ذات المعنى، ولكن ذات المعنى ملاحظ حين الواضع منظور إليه باعتبار الله بشرط القسم. هذا هو الموضوع له كما ذهب إليه الكمتاني رحمه الله، والآن يتبعه المصنف رحمه الله على أن يكون هذا الاعتبار وسيد الشهيد رضوان الله عليه على أن هذا المقدار سيد الشهيد ألا بشرط القسم، على أن يكون هذا الاعتبار مصححا للموضوع. هذا الاعتبار مو جزء من الموضوع، هذا اللحاظ والتصور ليس جزءا من الموضوع، لحاظ ذا بشرط ألا بشرط القسم ليس جزءا من الموضوع، ليس قيدا في المعنى الموضوع له، لا قيدا، وإنما يصحح يتوقف عليه عملية الوضع. الوضع حكم يحتاج إلى تصور، فأنظر للماهية وأضع اللفظ لذات الماهية الملحوظة بهذا اللحاظ، لا أن هذا اللحاظ قيد للموضوع لا. وعليه هذا القول الرابع، وعليه لاحظ، وعليه يكون هذا القول الرابع نفس قول القدماء على التصوير الثاني، التصوير الثاني الذي مضى في يوم أمس، أن الماهية المطلقة صور قول القدماء بأن بهذا التصوير، أن الماهية هذا التصوير الثاني، أن الماهية المطلقة هي الماهية الملحوظ إليها بنحو لا بشرط، ومقصودهم القسمي، هذا نفس القول الرابع، إلا أنه لا يلزم منه، لا يلزم من هذا القول الرابع عند المتأخرين، لا يلزم منه أن يكون استعمال اللفظ المقيد مجازا، هذا لا يلزم من القول الرابع، ولكن وإذا كان هو هذا هو التصوير الثاني، إذن حتى على التصوير الثاني عند القدماء لا تلزم المجازية، ولكن المنسوب إلى القدماء أنهم يقولون بأنه استعمال اسم الجنس في المقيد مجاز في المقيد، بأن اسم الجنس يعني اللفظ مجاز في المقيد إذا استعملته في المقيد، فينحصر قولهم قول القدماء في التصوير الأول. إذا قال القدماء بالمجازية، إذن ليس التصوير الثاني مو صحيح، لابد أن يذهب من يقول بالمجازية، ينحصر قوله إذن بالقول الأول، يعني أن الماهية التي وضع لها اسم الجنس هي الماهية بشرط الشيئين شرط الإطلاق، فينحصر قولهم في التصوير الأول على تقدير صحة النسبة إليهم، يعني بل على بلحاظ المجازية بلي. ويتضح هذه كما طبعا في عند صاحب المعالم رحمه الله، بلي مشكوكة بناء
يقولون بالمجازية مشكوكة،
يعني مو هو تصويرا تلاحظون بلي هي مشكوكة أصلا، فإذا صحت المجازية هو أكو كلام أكو بيانين وتفسيرين وتصويرين لمقولة القدماء، الأول بشرط الإطلاق، الثاني لا بشرط من حيث الإطلاق. نقول خوف القدماء، خلي نقول القدماء يقولون بالتصوير الثاني مو الأول، وبالتالي ما عدنا قول للقدماء غير قول المتأخرين، فنلحقهم بأصحاب القول الرابع، إلا إذا قلنا أن القدماء يقولون بالمجازية، وعليه إذن القدماء لا يقولون بالتصوير الثاني أساسا، من صور كلام القدماء بالتصوير الثاني هذا مو صحيح، التوصيل الثاني لا ينتهي إلى المجازية، ينتهي إلى الحقيقة حتى في المقيد، وإنما لابد أن ينحصر قول القدماء بالتصوير الأول حتى يلزم منه المجازية. حتى لا حتى يلزم منه المجازية. بل القدماء بل بل وبالتالي إحنا نخطئ أصل المذهب. ويتضح هذه حال هذه التعبيرات أو الأقوال من المقدمتين السابقتين في الأمر الأول والثاني، فإنه يعرف منهما من المقدمتين السابقتين عندما تحدثنا عن اعتبارات الماهية، أولا أن الماهية بما هي هي، يريد يقول أن القول الثالث باطل، أن الماهية بما هي هي غير الماهية باعتبار لا بشرط المقسم، الماهية بما هي هي يعني المهملة التي لا ينظر إليها إلا في مقام ذاتها، لا تقاس إلى شيء خارجي عن ذاتياتها، لا ذاك يقاس، لا شيء خارجي يقاس ولا يحمل عليها شيء خارجي، لأن النظر فيها على الأول، على الأول يعني على الماهية بما هي 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 على مقام الذات مقصور على ذاتها وذاتياتها، بخلافه على الثاني، بخلاف النظر إليها على الاعتبار الثاني عندما تقاس إلا بشرط المقسم، إذ تلاحظ مقيسة إلى الغير، فهذان نقيضان، وهذا وبهذا يظهر بطلان القول الثالث. ثانيا بطلان القول الأول أن الوضع حكم من الأحكام وهو محمول على الماهية، هذا محمول على الماهية، الماهية هي الحيوان الناطق، المحمول ما هو؟ وضعت بإزائها كلمة إنسان، الوضع حكم من الأحكام محمول على الماهية، بعد خارج عن ذاتها وذاتياتها، ليش وضعت بإزائها؟ هذا من ذاتيات الحيوان الناطق، وضعت بإزائها كلمة إنسان، هذا من ذاتيات هاي الماهية أبدا. وعليه إذا كان الوضع حكم ومحمول عليها وخارج عن ذاتها فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له بنحو الماهية بما هي هي، لا يعقل وخارج عن ذاتها، إذن كيف أبقينا النظر على ذاتيات الماهية مع أننا جئنا بمحمول خارج عن ذاتياتها؟ لأنه لا تجتمع ملاحظتها مقيسة إلى الغير عند عملية الوضع وملاحظتها مقصورة على ذاتها وذاتياتها يعني الماهية المهملة، وبهذا يظهر بطلان القول الأول الوضع بإزاء الماهية المهملة. ثالثا بطلان القول الثاني الوضع بإزاء اللا بشرط المقسمي، أن اللا بشرط المقسمي ليس اعتبارا مستقلا في قبال الاعتبارات الثلاثة اللي هي الأقسام مالته، لا وجود له في الذهن منحاز عنها، مثل الكلمة في الخارج لا وجود لها منحاز عنها عن أقسامها، كذلك هاي الاعتبارات الثلاثة في الذهن هي الموجودة، وأما المقسم مالتها والجامع بيناتها لا وجود له في الذهن، لأن المفروض أنه مقسم لها، ولا تحقق للمقسم إلا بتحقق أحد أنواعه كما تقدم، فكيف يتصور أن يحكم باعتبار اللا بشرط المقسم؟ فكيف يمكن أن يتصور أن تجيب أنت محمول، أن تجيب أنت وضع للماهية على أساس أنها ملحوظة باللا بشرط المقسمي؟ كيف يمكن؟ ليش؟ ليش؟ ليش ما نقدر؟ لأنه أنت لما تحضر الماهية اللا بشرط المقسمي يعني أوجدتها في ذهنك بغض النظر منحازة عن أقسامها الثلاثة، ثم حملت عليها، ثم حكمت عليها، ثم وضعت بإزائها، وهذا غير قلنا أنه لا يمكن، لأنه لا وجود منحاز لها، إذن لا يمكن أن تتصورها بما هي مقسم لا بشرط مقسمي. تلاحظون كيف؟ هذا هو المحذور، بل لا معنى لهذا على ما تقدم توضيحه، وبهذا يظهر بطلان القول الثاني. فتعين القول الرابع أن الموضوع له ألا بشرط القسمي، وهو أن الموضوع له ذات الماهية، ولكنه حين الواضع يلاحظ المعنى، الواضع ماذا يفعل؟ ينظر إلى المعنى ذات الماهية، ذات المعنى بنحو أي لحاظ؟ ألا بشرط القسمي، لا يشترط الإطلاق، لا ينظر إليها وهي مطلقة بلا قيد، ولا ينظر إليها بقيد عدم القيد، ولا بقيد عدم الإطلاق، ولا بلحاظ القيد أبدا، لا ينظر إليها، لا ينظر إليها لا بشرط شاء ولا بشرط لا، بنحو لا بشرط القسم، وهو يطابق القول المنسوب إلى القدماء على التصوير الثاني، يطابق التصوير الثاني مالة قول القدماء كما أشرنا إليه. وبالتالي فلا اختلاف، فلا اختلاف يعني ويقع التصالح بين القدماء والمتأخرين، لكن هذا التصالح مشروط بشرط واحد، وهو إذا لم يثبت عن القدماء أنهم يقولون أنه مجاز في المقيد، أن اسم الجنس في المقيد يستعمل استعمال مجازي، وهو مشكوك في هاي النسبة، هذا القول مشكوك فيه، مشكوك فيه لكن قد يستظهر. المهم إما إذا قلنا لا بعد هم قائلون القدماء، نستظهر من عبائرهم أنهم يقولون بذلك، يقولون بالمجازية، لازم بعد وين نروح نقول إذن القدماء مو عندهم تصويرين، ما يمكن، وإنما تصوير واحد لهم وهو التصوير الأول. خلاص المتعين هو القول الرابع، فبيانه، بيان هذا القول الرابع، مرة نحكي في حال الوضع مرة حال الاستعمال. حال الوضع أن ذات المعنى لما أراد الواضع أن يحكم عليه بوضع لفظ له، فمعناه أنه قد لاحظه مقيسا إلى الغير، إذن هو مو ماهية مهملة، واضح لو لا؟ ذات المعنى اللي هو ماهية الحيوان الناطق، لما أراد الواضع أن يحكم عليه، على ذات المعنى، على الحيوان الناطق بوضع لفظ له، الوضع حكم، الوضع حكم، حكم، وكلمة وضع صار محمول، هو المحكوم به، عملية الوضع حكم، والوضع وضعته له وإزائه كلمة إنسان، هذا هو المحمول، فمعناه أنه قد لاحظه، يعني ذات المعنى الحيوان الناطق، مقيسا إلى الغير، قاسه إلى غير الذاتيات، فهو في هذا الحال لا يخرج، ذات المعنى لا يخرج عن كونه معتبرا بأحد الاعتبار، يعني ملحوظا ومنظورا إليه بأحد اللحاظات والاعتبارات الثلاثة للماهية، بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط. إذن طلعنا من الماهية المهملة إلى أقسام الماهية اللا بشرط المقسمي، وإذ يراد تسرية الوضع لذات المعنى بجميع أطواره وحالاته بنحو الاستعمال الحقيقي، أستعمل اسم الجنس يعني الإنسان، في الإنسان العالم، في الإنسان الجاهل، الفاسق، السليم، المريض، ما شابه ذلك، في كل أطواره وحالاته استعمالا بلا قرينة، استعمال حقيقي بجميع أطواره وحالاته وقيوده، إذن لابد أن يعتبر، وإذ يراد تسرية الوضع لكل هذه الحالات لابد أن يعتبر ذات المعنى، يعني يلحظ على نحو لا بشرط القسم، ولا منافاة بين كون الوضع الموضوع له ذات المعنى وبين كون ذات المعنى ملحوظا في مرحلة الوضع بنحو لا بشرط القسم، ماكو تعارض بينهما، ذات المعنى هو الملحوظ وينظر إليه حال الوضع بنحو لا بشرط القسم، لأن هذا اللحاظ والاعتبار الذهني كما تقدم صرف طريق إلى الحكم على ذات المعنى، أرد أحكم، أرد أحمل، والحمل لا يكون إلا بإحضار الموضوع له بإزائه، صرف طريق إلى الحكم على ذات المعنى، الوضع حكم، فلا بد من تصور المعنى، وهو المصحح للموضوع له، يعني للوضع، لكونه موضوعا للمحمول، للمحكوم، وحين هذا حين الوضع، وحين الاستعمال في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو لا بشرط القسمي، هذه دقيقة العبائر، انتبهوا إلها، أنا شرحتها ترفع الإشكالات اللي قد تجي إلى أذهانكم، وحين الاستعمال في ذات المعنى، إذا استعملنا في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو لا بشرط القسمي، بل يجوز أن المستعمل أن يعتبر ذات المعنى بأي اعتبار، بالاعتبار الأول بشرط شيء، بالاعتبار الثاني، بل حتى بما هو هو، بل يجوز أن يعتبر ذات المعنى، ويلحظ بأي اعتبار كان ما دام الموضوع له ذات المعنى، فيجوز في مرحلة الاستعمال أن يقصر النظر على نفسه ويلحظه بما ويلحظه بما هو هو يلحظه بنحو الماهية المهم يعني لا يقيس هذا ذات المعنى خلص لا يقيسه بشيء خارج عن الذاتيات يصير ويجوز أن يلحظه يلحظ المستعمل أن يلحظه يلحظ ذات المعنى مقيسا إلى الغير مقيسا إلى الغير هذا المقسمي يعني ألا بشرط المقسمي يقيسه إلى غيره ذات المعنى فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة وملاحظة ذات المعنى بنحو لا بشرط القسمي حين الوضع تصحيحا للوضع لا توجب أن تكون قيدا لا توجب أن يكون هذا اللحاظ قيدا توجب أن تكون هذه الملاحظة قيدا للموضوع له لا أبدا حال الوضع حال الوضع صحح الوضع وعليه فلا يكون الموضوع له موجودا ذهنيا إذا كان له اعتبار اللا بشرط القسمي مو موجود ذهني إذا لوحظ على أساس اللا بشرط القسمي حين الوضع لأنه ليس الموضوع له هو المعتبر بما هو معتبر والملحوظ بما هو ملحوظ والمتصور بما هو متصور بل ذات المعنى هو الموضوع له كما أن استعماله في المقيد لا يكون مجازا لما تقدم أنه يجوز أن يلحظ ذات أن يلحظ المستعمل ذات المعنى حين الاستعمال أو يلحظ أن يلحظ ذات المعنى حين الاستعمال مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة التي منها اعتباره بشرط شيء وهو المقيد المهم لاحظ ذات المعنى لاحظ ذات المعنى لكن خوف يتصور ذات المعنى بأحد الطرق الثلاثة والاعتبارات الثلاثة والحمد لله رب العالمين أحسن الله إليكم شيخ أحسن الله إليكم أخرتكم معذرة